الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب السواك. يسن بعود رطب لا يتفتت، وهو مسنون مطلقا إلا بعد الزوال للصائم، فيكره ويسن له قبله بعود يابس ويباح برطب. ولم يصب السنة من استاك بغير عود.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد أن فرغ المصنف رحمه الله من بعض الأحكام المتعلقة بالطهارة، ومن تلك الأحكام الاستنجاء، ناسب أن يذكر أحكام السواك، لأن السواك من جملة ما يتعلق بالنظافة وإزالة القدر. ولذلك درج الفقهاء على عقد باب السواك في هذا الموطن، لأنه من جملة ماذا؟ ما يزال به القذر، وهو من سنن الوضوء كما سنعرف، وله مواطن يتأكد فيها ذكرها المصنف رحمه الله. إذن المؤلف عقد هذا الباب لذكر أحكام السواك وفضائله، وسيذكر شيئا من سنن الفطرة. وما هو السواك؟ السواك اسم للآلة التي يتسوك بها، هذا العود يسمى ماذا؟ سواك. والفعل التسوك، وهو التردد والتمايل، لأن من يستعمل السواك يحركه ويردده فسمي سواك. وعلى كل حال، نحن عرفنا الآن مناسبة ذكر السواك في هذا الموطن، وهذا أمر درج عليه الفقهاء والمحدثون، حتى في كتب الحديث وفي كتب السنن كسنن أبي داود مثلا، تجدون أنه عقد باب السواك بعد ما يتعلم بعد فراغه من أحكام الاستنجاء. وهذا له مناسبات، منها أن الاستنجاء يعقبه الوضوء، والسواك من سنن الوضوء. وأيضا من المناسبات التي ذكروها أن السواك تحصل به النظافة وإزالة القذر وإزالة ما علق بالفم وتنظيفه. والسواك فوائده كثيرة جدا، فوائد دينية وفوائد طبية، وقد أشار جماعة من أهل العلم إلى فوائده، وممن عدد فوائده ابن الملقن فذكر ما يقرب من 30 فائدة، ونظم هذه الفوائد العلامة الجراعي الحنبلي، نظم منظومة في فوائد السواك، فنظمها في قرابة 30 بيت. وممن أيضا عد وسرد فوائد السواك فذكر أكثر من 30 فائدة العلامة البابطين في حاشيته على الروض المربع، وأيضا ابن قاسم في حاشيته على الروض، بل إن ابن قاسم ذكر 34 فائدة. والعلامة السفاريني رحمه الله، وهو من جملة علماء الحنابلة وفقهائهم، له رسالة خاصة في فوائد السواك اسمها بغية النساك في أحكام السواك، بغية النساك في أحكام السواك. قال المصنف: يسن بعود رطب لا يتفتت. هذا أحسن وأنفع وآمن للفم وللثة، إذا كان ماذا؟ بعود رطب لا يتفتت، بعود، وهذا يخرج ما سوى العود، وأيضا يكون رطب ليس يابس ولا يتفتت، الذي يتفتت لا فائدة منه. وقد جاء أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستاك بعود الأراك، وجاء مرة كما عند البخاري أنه استاك بجريد النخل. وعلى كل حال ما تيسر من ذلك مما هو عود ورطب ولا يتفتت فإن الإنسان يستاك به. قال: وهو مسنون مطلقا، دائما مسنون لا يكره بحال من الأحوال، وهذا باتفاق العلماء. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام حث عليه ورغب فيه وفعله، فجاء من سنته عليه الصلاة والسلام قولا وفعلا، جاء من سنته قولا وفعلا. وسنيته تعم الرجال والنساء على السواء، سنيته تعم الرجال والنساء على السواء، فهو مستحب كل وقت. وقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. وفي هذا الحديث ذكر لفائدة دنيوية وأخروية، دنيوية وأخروية، وهذا له نظائر، يكون الأمر من أمور القربات لكن يشتمل على فائدة أيضا دنيوية، والدنيوية هذه تابعة للفائدة ماذا؟ الأخروية. ولا حرج أن الإنسان يقصد الاثنين، يريد النظافة لفمه ويريد مرضاة ربه، وهذا له نظائر. قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه قال: أغض للبصر وأحسن للفرج، فمن لم يستطع فعليه بالصيام، أو قال بالصوم، فإنه له وجاء. الصوم، الإنسان يصوم قربة لله عز وجل، وهذه فائدة أخروية وعبادة وقربة، وفي فائدة دنيوية وهو أنه له وجاء، يعني يمنع الشهوة من أن تنطلق في ما نهى الله عز وجل عنه. أيضا من النظائر هذه المسألة قول عمر لذلك الشاب الذي دخل عليه يعوده بعدما طعن رضي الله عنه وكان مسبل، فقال: ارفع إزارك فإنه أنقى لثوبك وأتقى لربك. فهذا فيه ماذا؟ فائدتين دنيوية وأخروية. وهذا الأمر أو هذا الباب له نظائر، لو فتشتم في الأحاديث لوجدتم أكثر من ذلك. قال: إلا بعد الزوال للصائم فيكره، هذا استثناء، استثناء من الحكم الأول وهو ماذا؟ مسنون مطلقا، جاء استثناء، والاستثناء من أدوات العموم الخصوص، من أدوات الخصوص. فالآن عندنا مسألة استثنيت وخصت من حكم العام وهو ماذا؟ السنية مطلقة. وهذا الاستثناء هو حكم بالكراهة لوقت معين وهو خاص بحالة وهو الصائم. الصائم بعد الزوال، يعني بعد أذان الظهر إلى أن يفطر، على المذهب يكره له أن يتسوق. لماذا؟ لئلا تذهب ريح رائحة الفم التي جاء الثناء عليها في الحديث: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وهناك حديث عند البيهقي: إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي، وهو حديث ضعيف، وهو حديث ضعيف. والرواية الأخرى عن الإمام أحمد أنه لا يكره مطلقا لا بعد الزوال ولا قبل الزوال، وهذه على عموم قوله عليه الصلاة والسلام: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة وعند كل وضوء. قال: ويسن له قبله بعود يابس ويباح برطب. السواك قبل الزوال عرفنا أنه ماذا؟ عرفنا حكمه. طيب، أنه مسنون قبله، يعني ماذا؟ الضمير هنا يعود إلى الزوال. يقول: بعود يابس، من أجل ماذا؟ أنه صائم فلا يتسوك بعود الرطب لأنه صائم احتياطا للصيام، لكن لا كراهة في الرطب، لا كراهة في الرطب. واليابس، ما هو اليابس؟ يقولون اليابس ما كان قديما ويبس وخرجت منه الطراوة، خرجت منه الطراوة، بخلاف الرطب الذي فيه النداوة والطراوة وفيه مادة السواك وطعم السواك، فهذا يقولون للصائم يحتاط له. هذه هي العلة، لأن الرطب والطري له أجزاء تتحلل بخلاف اليابس. قال: ولم يصب السنة من استاك بغير عود. الفضائل التي جاءت في فضل السواك كلها جاءت بالعود، وأما بغيره كالخرق والأصابع فلا تحصل بها السنة لعدم ورودها عن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى ما جاء في شأن الأصابع فإنه ضعيف. لكن اليوم في مسألة وهي الفرشاة والمعجون، فهذه على ما مشى عليه المصنف ماذا؟ أنها لا تحصل بها السنة، لكن من أهل العلم من قال أنه لا يشترط أن يكون عود، ومثل الفرشاة والمعجون تحصل بها هذه السنية. وهذا قيل في القديم والحديث، يعني ممن قال أنه لا يشترط أن يكون بعود، المهم النظافة والإنقاء، ابن قدامة والنووي، ومن المعاصرين ابن عثيمين رحمهم الله جميعا. تبقى عندنا مسألة وهي: هل أتسوك باليمين أو باليسار؟ ها؟ إيش رأيكم؟ تفضل. أحسنت. قبل قليل ذكرنا أن العلامة الجراعي الحنبلي له منظومة في مسألة في فضائل التسوك وأحكام السواك، وذكر هذه المسألة في بيت: هل باليمين أو باليسار؟ فقال: وباليمين اقبض أو اليسار فعندنا الخلاف فيه جاري. وباليمين اقبض أو اليسار فعندنا الخلاف فيه جاري. ففيه في المذهب فيه خلاف، والتفصيل الذي ذكرته قيل به وهو أنه إن نوى ماذا؟ العبادة والتقرب، مثلا يكون قبل الصلاة ويريد تطبيق السنة فيمسك باليمين، وإذا أراد النظافة ماذا؟ مسكها باليسار. لكن في الحقيقة الأكثر عند الحنابلة أنه يكون باليسار، لأن الأصل في السواك ماذا؟ أنه للنظافة. نعم.
وقال رحمه الله: ويتأكد عند وضوء وصلاة وقراءة وانتباه من نوم وتغير رائحة فم، وكذا عند دخول مسجد ومنزل وإطالة سكوت وصفرة أسنان.
هذه المواطن التي يتأكد فيها السواك. نحن عرفنا قبل قليل أنه مسنون مطلقة، لكن في مواطن يكون سنة مؤكدة. كم موطن ذكر عندكم؟ ايش رايكم؟ عدوا. 8 او 9؟ 9 صح، 9 مواطن. قال: عند وضوء 1، وصلاه 2، وقراءه 3، وانتباه من نوم 4، تغير رائحه فم كم؟ 5، دخول مسجد 6، ومنزل 7، وإطالة سكوت 8، وصفرة أسنان 9. قال: عند وضوء، وهذا جاء في الحديث في البخاري: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. طيب، وموضعه متى؟ هذه مسألة، متى يتسوك المتوضئ موضعه جاء فيه أكثر من قول، فهو موضع خلاف. والنصوص مطلقة، هل يتسوق قبل الوضوء أو إذا جاء يتمضمض يتسوق، فالأمر فيه واسع وتحصل به السنة إن شاء الله. لكن قيل هذا وقيل هذا، قيل قبل الوضوء وقيل إذا تمضمض، فكلها يصدق أنها عند الوضوء. الموطن الثاني وصلاة، يعني قبل الدخول في الصلاة، ليس في الصلاة وإنما قبل الصلاة، للحديث لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. والموطن الرابع وقراءة، قراءة ماذا؟ قراءة القرآن. ولذلك أهل العلم في آداب تلاوة القرآن ينصون على السواك وأنه مما يسن، وأيضا مما يحسن حتى القراءة ويعين على تحسين القراءة والتلاوة بإذن الله. الموطن الرابع وانتباه من نوم، يعني إذا استيقظ من نوم، وهذا قد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا قام ينشو صفاه بالسواك عليه الصلاة والسلام. والموطن الخامس وتغير رائحة فم، وعرفنا أن السواك مطهر للفم فيحسن رائحة الفم. والموطن السادس وكذا عند دخول مسجد ومنزل، يعني ودخول منزل، ودخول منزل يعني دخول مسجد. النبي عليه الصلاة والسلام ورد عنه أنه إذا دخل بيته بدأ بالسواك، وهذا من حسن عشرته لأهله. ودخول مسجد أيضا وهو أولى من البيت، من أجل أن الإنسان ماذا يناجي ربه، والملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، كما سيأتينا في النهي عن إتيان المسجد لمن أكل بصل أو ثوم أو نحو ذلك. الموطن التاسع وإطالة سكوت وصف، وإطالة سكوت الإنسان إذا سكت طويلا تتغير رائحة فمه، وصفرة أسنان أيضا، فإن هذه الصفرة يعالجها السواك، يعالجها السواك، وكلها داخلة في عموم كونه مطهرة للفم. نعم.
ولا بأس بأن يتسوك بالعود الواحد اثنان فصاعدا،
لوروده عائشة رضي الله عنها أخذت سواك أخيها عبد الرحمن فلينت السواك للنبي عليه الصلاة والسلام، قضمته ولينته وغسلته ثم دفعته إلى النبي عليه الصلاة والسلام وتسوك به. على هذا الوجه لا حرج فيه. نعم.
قال رحمه الله: فصل. يسن حلق العانة ونتف الإبط وتقليم الأظافر والنظر في المرآة والتطيب بالطيب والاكتحال كل ليلة في كل عين ثلاثة وحف الشارب وإعفاء اللحية وحرم حلقها.
هذه سنن ماذا؟ الفطرة، وهي سنن الأنبياء. الفطرة يعني التي أمر الله عز وجل بها، وهي سنن الأنبياء، ومنها الواجب ومنها المستحب. وذكرها المصنف هنا بعد أن فرغ من السواك لمناسبة، وهي أنها من جملة الأمور التي تزال بها القذارة، ومن جملة النظافة، فالختان وإزالة الأظفار وإزالة هذه الشعور كلها من كمال وتمام الطهارة ومن محاسن هذه الشريعة. قد جاءت أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في شأن هذه الفطرة في أحاديث، منها عشر من الفطرة، منها الفطرة خمس، أحاديث كثيرة. الشاهد أن المصنف هنا سرد أولا هذه، فقال يسن حلق العانة، وهو الشعر النابت حول القبل للرجل والمرأة فيسن حلقه. وجاء في الحديث الاستحداد، يعني حلقه بالموس، ولو أزاله بالنتف أجزى. الأمر الثاني نتف الإبط، وهو الشعر النابت تحت المنكب، الإبط المعروف، والأفضل فيه النتف لأنه قد جاء في الحديث ونتف الإبط. الموطن الرابع الثالث أو السنة الثالثة من سنن الفطرة تقليم الأظفار، أي قصها، قصها القص المعروف، وهي الأظفار إذا زادت عن حدها يتغير لونها، فأصلها مثل لون لحم الإنسان وجلده، لكن الزائد منها يكون أبيض، هذا الزائد هو الذي يقص. هذه السنن الثلاث جاء في التوقيت لها 40 يوم، كما في الحديث وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة ألا نترك أكثر من 40 ليلة، والمذهب أن تركها أكثر من 40 يوما بلا أخذ مكروه، أنه مكروه. ومن أهل العلم من حمله على التحريم أنه لا يجوز أن يزيد على 40 يوما، لا سيما ما فيه تشبه بالفساق والكفار مثل إطالة الشارب أو إطالة الأظفار، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال من تشبه بقوم فهو منهم. الأمر الرابع قال والنظر في المرآة، من أجل ماذا؟ ليتعاهد نفسه، من أراد أن يقص شاربه لا بد أن ينظر في المرآة، وهذا من كمال وتمام النظافة والطهارة. أيضا الموطن الخامس قال والتطيب بالطيب، وهذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء من قوله حبب إلي من الدنيا النساء والطيب وجعل قرة عيني في الصلاة. وكان عليه الصلاة والسلام أبعد ما يكون أن توجد منه رائحة ليست طيبة، وكان يتعاهد جسده بالطيب عليه الصلاة والسلام في المجامع والصلوات وصلاة الجمعة عليه الصلاة والسلام، كما ورد ذلك كثيرا في سنته عليه الصلاة والسلام. طيب ما هو الطيب؟ أي طيب؟ الطيب ما تعرف عليه الناس أنه طيب بحسب المجتمع. الآن في بعض المجتمعات طيب، عند مجتمع آخر ليس بطيب، عكس ذلك. فالإنسان يضع ما تعرف عليه الناس أنه طيب، وطيب الرجال يختلف عن طيب النساء، فلا يتشبه الرجال بالنساء ولا النساء بالرجال. الموطن السادس والاكتحال كل ليلة في كل عين 3. جاء الأمر أو استحباب الوتر، وكل عين هي حكمها مستقل، فيكتحل في العين كل عين 3. بعض الناس فهم أنه في عين 2 والأخرى 1، وهذا خطأ، لا كل عين 3. والنبي عليه الصلاة والسلام ورد أنه اكتحل بالإثمد، والمذهب استحبابه في حق الرجال ويكون وترا، والأولى كونه بالإثمد، والإثمد معروف أنه دواء أيضا، لكن بالنسبة للمرأة هو من الزينة ومن التجمل سواء قصدت به الدواء أو لا، لكن ينتبه بالنسبة للرجل إذا كان الاكتحال في مجتمعه غير معروف فلا يفعل هذا الشيء. لماذا؟ لقاعدة مهمة في الشريعة وهي دفع التهمة، لا يفعل شيء ويقول هو سنة والناس يجهلونه ثم يتهم، قد يتهم في عقله في دينه في رأيه في علمه، وهذا في الاكتحال وغيره. والنبي عليه الصلاة والسلام قال على رسلكما إنها صفية، قال لولا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. دفع التهمة هذا مهم وقاعدة دلت عليها نصوص كثيرة، فلا يفعل الإنسان شيء يجعل الناس يتهمونه، بل يبتعد عن التهمة. قال وحف الشارب، وهو الشعر النابت فوق الشفة العليا معروف، فالسنة عدم إطالته وأن يأخذ منه كلما طال. وإعفاء اللحية ماذا؟ قال وحرم حلقها. اللحية معروف أنه الشعر الذي ينبت على الخدين واللحيين والذقن، والواجب قال إعفاؤها ويحرم حلقها بدلالة السنة على ذلك. نعم.
ولا بأس بأخذ ما زاد على القبضة منها.
وهذا نص على، يعني بعد أن نص العلماء على وجوب إعفائها ذكر ما ورد عن بعض الصحابة، منهم ابن عمر رضي الله عنه، وروي عن أبي هريرة أنهم كانوا في الحج والعمرة يأخذون ما زاد عن القبضة، عملا بقوله جل وعلا ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم. فحملوا أن من جملة التفث والشعث ما يزيد على ماذا؟ القبضة، وهذا كان يفعلونه في الإحرام. نعم.
والختان واجب على الذكر والأنثى عند البلوغ وقبله أفضل.
الختان تكلم عنه ابن القيم في أحكام واسعة في كتابه تحفة المولود، في أحكام المولود تكلم عنه في 14 فصلاً، 14 فصلاً في أحكام ماذا؟ الختان. وعلى كل حال الختان قال في حق الذكر واجب، وما هو الواجب؟ قطع الجلدة التي تغطي الحشفة، لأن هذه الجلدة تحبس بعض البول، فيكون هذا الغير مختون إذا تبول يبقى بعض البول بين ذكره وبين هذه الجلدة فيصلي وهو حامل للنجاسة ولا يتمكن من الاستنجاء، فإذا حصل الختان حصلت الطهارة. وفي حق الأنثى يقول الفقهاء هو أخذ شيء من اللحمة التي فوق محل الإيلاج، والمذهب عند الحنابلة أنه واجب في حق الرجال والنساء، وهذا خلاف لما مشى عليه كثير من أهل العلم، وهو المفتى به وعليه العمل، وهو رواية أخرى عند الحنابلة، وهو التي يفتي بها المشايخ مثل الشيخ ابن عثيمين وغيره من أهل العلم. وعلى كل حال يقولون إذا وجد من يحسن ختان الأنثى فعل، وإلا فهو غير واجب وليس له علاقة بالطهارة، بخلاف ختان ماذا؟ الرجل، بخلاف ختان الرجل فإن له علاقة بالطهارة. قال عند البلوغ وقبله أفضل، يعني وقت الختان للذكر الأفضل أن يكون في الصغر لأنه أسرع في البرء وأقل ألما، لكن لا يجوز تأخيره إلى ما بعد البلوغ. لماذا؟ لأن البالغ يجب في حقه الصلاة، فيجب إزالة ما يمنع ماذا؟ الطهارة قبل البلوغ. نعم.
قال رحمه الله باب الوضوء تجب فيه التسمية وتسقط سهوة وإن ذكرها في أثنائه ابتدأ، وفروضه 6.
أحسنت. انتقل بعد ذلك إلى باب الوضوء، وهذا الباب ذكر فيه أحكام الوضوء وفروض الوضوء وسنن الوضوء ونواقض الوضوء، فناسب الآن بعد ما تكلم في الأبواب السابقة في إزالة النجاسة والنظافة والاستعداد لي الصلاة والاستعداد للوضوء أن يبدأ الآن بذكر الوضوء. والوضوء، كلمة الوضوء في اللغة لو راجعنا معاجم اللغة العربية تجدون أنها مأخوذة من الوضاء، الوضاءة، وهي الحسن والنظافة. وتعريفها في الشرع التعبد لله عز وجل باستعمال الماء الطهور، التعبد لله عز وجل باستعمال الماء الطهور في الأعضاء الأربعة التي هي فروض الوضوء المذكورة في آية المائدة، في الأعضاء الأربعة على وجه مخصوص، على وجه مخصوص سنعرفه إن شاء الله. والعبادة والوضوء عبادة عظيمة جليلة، فيها أجر عظيم وفيها فضائل كثيرة من تكفير السيئات وحط الخطايا ورفع الدرجات. وهذه الأمة تأتي يوم القيامة ماذا؟ غرا محجلين من آثار الوضوء. قال: تجب فيه التسمية. التسمية في الوضوء في المذهب فيها روايتان. المذهب أنها واجبة، المعتمد والذي عليه، ولذلك نص عليه هنا الشيخ مرعي أنها تجب. لكن تجب متى؟ يقولون واجبة مع الذكر، واجبة مع الذكر، يعني لو أنه تركها عمدا ماذا؟ لا يصح وضوءه. ويرون فيه حديث رواه أبو داود: لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله تعالى عليه. فعلى المذهب أن البسملة واجبة مع الذكر في طهارة الوضوء والغسل والتيمم، هذه الطهارات الثلاث كلها تجب فيها التسمية. وهناك رواية أخرى أنها سنة، وهو مذهب الجمهور، مذهب الجمهور الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي أنها ماذا؟ سنة. وهذه الرواية الثانية هي التي اختارها ابن قدامة والخرقي قبل ابن قدامة، نعم، ولذلك قال ماذا؟ تجب. قال: وتسقط سهوا على القول بالوجوب، لو نسيها تسقط، والوضوء صحيح. يعني لو توضأت ونسيت التسمية ثم بعد ذلك تذكرت أنك ما ذكرت التسمية وما تلفظت بالتسمية فإنك ماذا؟ وضوءك صحيح. وإن ذكرها في أثنائه ابتدأ، ابتدأ ماذا؟ ابتدأ الوضوء من جديد، ابتدأ الوضوء من جديد. ثم قال: وفروضه ستة. فروض الوضوء ستة، أربعة مأخوذة من منطوق الآية، واثنان من مفهومها. أي آية؟ يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، هذه أربعة. واثنين هما الموالاة والترتيب، اثنان من مفهومها، أخذناه من مفهوم الآية. ما وجه الترتيب؟ كما سنعرف قالوا لأن الله عز وجل ذكر في الآية ممسوح بين مغسولات، فدل على الترتيب. والموالاة أيضا كما سنعرف إن شاء الله. ففروضه ستة، اقرأ الفروض.
وفروضه ستة: غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق، وغسل اليدين مع المرفقين، ومسح الرأس كله ومنه الأذنان، وغسل الرجلين مع الكعبين، والترتيب والموالاة.
أحسنت. قال: فروضه ستة، يعني لا يصح بها ولا يعذر بتركها سهوا أو عمدا، لا يعذر بتركها سهوا أو عمدا. أولا غسل الوجه، وهذا منصوص عليه في الآية. ما هو الوجه وما حد الوجه؟ قالوا: الوجه طولا من منابت الشعر ومنحنى الجبهة إلى الذقن، وعرضا من الأذن إلى الأذن، كل هذا تحصل به المواجهة فيسمى وجه، فيجب غسله ماذا؟ في الوضوء. وأما اللحية فإن كانت كثيفة، إن كانت كثيفة بمعنى لا ترى البشرة من ورائها، فيغسل ظاهرها مع الوجه. وأما إن كانت خفيفة فيغسل البشرة التي تحتها، لأن البشرة تحصل بها المواجهة الآن لأنها خفيفة. نعم. قال: ومنه، الضمير يعود إلى ماذا؟ منه إلى الوجه، إلى الوجه. المضمضة والاستنشاق من الوجه، فهما واجبتان، وهذا مذهب الإمام أحمد، وهو من مفرداته عن الأئمة الثلاثة. وهو مذهب الإمام أحمد وهو من مفرداته عن الأئمة الثلاثة، وقد رجحه جمع من المحققين مثل ابن تيمية وابن القيم والشوكاني وغيره، لأحاديث كثيرة جاءت في الأمر بالمضمضة والاستنشاق. طيب، ما هي المضمضة وما هي الاستنشاق؟ المضمضة يقولون هي تحريك الماء داخل الفم، تحريك الماء داخل الفم ثم مجه. والاستنشاق جذب الماء بالنفس، جذب الماء بالنفس داخل الأنف. وإذا استنشق ماذا يفعل بعد ذلك؟ يأتي الاستنثار، وهو إخراج الماء من الأنف بعد استنشاقه. والسنة أن يتمضمض ويستنشق بغرفة واحدة، وهذا ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام كما جاءت الحديث أنه يأخذ غرفة واحدة بعضها لفمه وبعضها لأنفه، فيستنشق فيتمضمض ويستنشق ثلاثا بثلاث غرفات، ثلاثا بثلاث غرفات. وإن فصل فهو جائز، لكن هذه السنة. قال: وغسل اليدين مع المرفقين، يغسل اليدين جميعا. كما سنعرف من سنن الوضوء سيأتي إن شاء الله أن المتوضأ أول ما يبدأ يغسل ماذا؟ كفيه، صح؟ طيب، إذا وصلنا إلى هذا الموطن وهو غسل اليدين المرفقين، من أين يكون الوضوء؟ ها؟ أحسنت، من الأصابع إلى المرفق، هذا المرفق. خطأ شائع عند كثير من الناس، إذا جاء هذا الموطن يغسل من الرسغ إلى المرفق، وهذا غير صحيح. والآن نحن نتكلم عن فرض من فروض الوضوء، ليس سنة من سنن الوضوء، هذا مما ينبغي التنبيه عليه. فيغسل اليد من أطراف الأصابع إلى المرفق، مع المرفق، وأيديكم إلى المرافق، إلى هنا كما نص أهل العلم أنها بمعنى مع. فيبدأ غسل اليدين من أطراف الأصابع إلى المرفق. قال: ومسح الرأس كله، وهذا دل عليه الكتاب والسنة والإجماع أن الرأس يمسح كله، والمراد تعميم جهات الرأس لا تعميم كل شعرة، لأن تعميم كل شعرة هذا ربما يكون فيه مشقة ولا يتمكن الإنسان من رؤية رأسه، كيف يرى رأسه؟ لكن المهم ماذا؟ تعميم الرأس، سواء فيه شعر أو ليس فيه شعر، أو أصلع بعض رأسه فيه شعر وبعض رأسه ليس فيه شعر، ماذا؟ المراد هو تعميم الجهات لا تعميم كل شعرة. وردت السنة كما في حديث عبد الله بن زيد بن عاصم أنه بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه، هذا أكمل ما يكون في تعميم الرأس، وإن ذهب بها مرة واحدة فإنه يجزي. والواجب هو مرة واحدة، مسحة واحدة، ولا يشرع تكراره. ولم يرد أن النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يصح عنه أنه ثلث مسح رأسه عليه الصلاة والسلام، بل الذي ورد صريحا هو مسحه مرة واحدة. قال: ومنه الأذنان، الضمير يعود إلى ماذا؟
رأس.
إلى الرأس، فالأذنان داخلة في الرأس فيجب مسحهما معه. والسنة ألا يأخذ للأذنين ماء جديدا، والسنة ألا يأخذ للأذنين ماء جديدا، بل يمسحان بما فضل في اليدين بعد مسح الرأس، إلا إذا احتاج مثلا جفت اليدين أو نشفت اليدين لا يوجد فيهما ماء. لكن الأصل السنة ماذا؟ أنه لا يأخذ ماء جديدا لأذنين. قال: وغسل الرجلين مع الكعبين، هذا الفرض الرابع، وهذا دل عليه الكتاب والسنة والإجماع، ولم ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أخل بالغسل بغسل الرجلين، بل شدد في أمر غسل الرجلين. فقد رأى رجلا في ظهره في ظهر قدمه لمعة كقدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة. وقال: ويل للعقاب من النار. ومن هنا نعلم أنه يجب استيعاب الرجل القدم كلها مع الكعبين بالغسل، وأن المسح للخفين كما سيأتي في باب مستقل إن شاء الله، المسح للخفين. ولم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام ماذا؟ أنه مسح على قدمه ماذا؟ من غير جورب أو من غير خف. وماذا نفعل بقوله وأرجلكم إلى الكعبين؟ هذه الآية وردت فيها قراءتان متواترتان، وأرجلكم إلى الكعبين وأرجلكم إلى الكعبين، فحمل أهل العلم أرجلكم رواية النص أنها معطوفة على المغسولات، اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، فهي معطوفة على المغسولات فتغسل في حالة عدم وجود جورب أو خف. وأما مع وجود، وأما القراءة الثانية وهي وأرجلكم، فهي معطوفة على مسح الرأس فتحمل على ماذا؟ على مسح الجورب والخفين. هذا من توجيهات أهل العلم. قال: والترتيب، يعني في غسل أعضاء الوضوء الترتيب فرض، لا يجوز الإخلال في الترتيب. ومما دلل عليه أهل العلم أن الآية أدخل فيها أو دخل الممسوح فيها بين المغسولات، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. وأيضا من الأدلة أن النبي صلى الله عليه وسلم كل ما روي عنه أنه توضأ، توضأ على هذا الترتيب، لم يتوضأ إلا مرتبا. والعبادات توقيفية، والعبادات توقيفية. والفرض السادس قال: والموالاة. ما معنى الموالاة؟ قالوا: أن يأتي بجميع فروض الطهارة وأعمال الوضوء في زمن متصل، في زمن متصل من غير تفريق. وضابط الموالاة قالوا: ألا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله، حتى ينشف الذي قبله، فلا تتأخر كثيرا. من تأخر كثيرا حتى نشف العضو الذي قبله يعيد الوضوء. على سبيل المثال، شخص غسل وجهه ثم حصل له طارئ فخرج وذهب لهذا الأمر، عاد إلى محل الوضوء يريد أن يتوضأ وإذا به نشف، هنا يعيد الوضوء. لكن لو أنه توقف يسيرا ولا يزال وجهه مبتلا بأثر تلك الغسلة فإنه يتم ويكمل وضوءه. نعم.
وشروطه ثمانية: انقطاع ما يوجبه، والنية والإسلام والعقل والتمييز، والماء الطهور المباح، وإزالة ما يمنع وصوله، والاستنجاء أو الاستجمار.
أحسنت. الآن شروطه قال ثمانية: انقطاع ما يجيبه واحد، والنية اثنين، والإسلام ثلاثة، والعقل أربعة، والتمييز خمسة، والماء الطهور المباح ستة، وإزالة ما يمنع وصوله ماذا؟ سبعة، والاستنجاء والاستجمار ثمانية. الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعرفون له رسالة مشهورة اسمها شروط الصلاة وفروضه وفروض الوضوء، هي رسالة شروط الصلاة مستقلة عن رسالته آداب المشي للصلاة، لكن من المفيد جدا أن طالب العلم يحفظ الاثنتين ويدرس الاثنتين معا، لأنه يعني رسالتين، لأن كل من هاتين الرسالتين يتمم بعضها بعضا. الشاهد الشيخ رحمه الله وهو إمام من أئمة الحنابلة ذكر شروط الوضوء فعدها عشرة. الآن عندنا كم؟ ثمانية، زاد تسعة وعشرة. تسعة قال استصحاب حكم النية، استصحاب حكم النية، وعشرة قال دخول وقت على من حدثه دائم، دخول وقت على من حدثه دائم. ذكرنا هذا من باب الفائدة. طيب نعود إلى كلام المصنف، قال وشروطه ثمانية. الآن بعد ما ذكر فروض الوضوء ذكر هنا ماذا؟ شروط الوضوء. الشرط الأول، طيب ما الفرق بين الشروط والفروض؟ يقولون الشروط تسبق الشيء خارج عنه، أما الفروض والأركان فتكون داخله. الفرض الأول، الشرط الأول انقطاع ما يوجبه كالبول والغائط، فلا يبدأ بالوضوء إلا بعد انقضاء ما موجبه، لكن يعفى من ذلك عمن حدثه دائم مستمر كالمستحاضة ومن به سلس بول ونحوه، فلهم حكم خاص. الشرط الثاني قال والنية. النية شرط لكل العبادات، فلو غسل أعضاءه بلا نية لم يجزي، فلا بد أن ينوي، والنية محلها القلب ولا تعلق لها باللسان. ثم قالوا الإسلام والعقل والتمييز، هذا ثلاثة وأربعة وخمسة، هذه شروط في كل عبادة إلا في الزكاة، هذه شروط في كل عبادة إلا في الزكاة كما سنعرف إن شاء الله. فلا يصح، هنا قال الإسلام والعقل والتمييز، يعني لا يصح وضوء كافر أو مجنون أو صبي صغير غير مميز. قال والتمييز، ما ضابط التمييز؟ أحسنت، ضبطه الفقهاء قالوا أن يبلغ سبع سنين، لأن بلوغ سبع سنين يكون فيه هذا المعنى الذي ذكرت، ولذلك جاء الحديث مروا أولادكم بالصلاة لسبع، فضابط التمييز على المذهب أن يبلغ سبع سنين. الشرط السادس والماء الطهور المباح، فيشترط في الماء أن يكون طهورا مباحا. نحن عرفنا المياه وعرفنا الطهور، فقوله طهور أخرج ماذا؟ الطاهر والنجس، ومباح أخرج المحرم كالمغصوب والمسروق. فإذا توضأ بماء غير طهور أو غير مباح لم يصح الوضوء، لم يصح الوضوء على المذهب. قال وإزالة ما يمنع وصوله، هذا سبعة. إزالة ما يمنع وصوله يعني إلى البشرة، إلى بشرة الإنسان، كأن يكون عليه طلاء أو عجين أو صبغ أو عازل من العوازل، ومثلها أصباغ أظفار النساء، فهذا لا يصح معه الوضوء، لابد ماذا؟ أن يزال. لكن يعفى عن اليسير كما نص عليه شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، وقال لا سيما إذا كان كثير الملامسة له، قال كالدهان والخباز وبعض العمال يقول وهذا داخل تحت قاعدة المشقة تجلب التيسير. طيب والحنة؟ الحنة نوعان، نص الفقهاء أنها نوعان، لون بلا جرم فهذا لا حرج فيه، إذا كان لون بلا جرم سواء كان على البشرة أو على الشعر فإن هذا لا يمنع وصول الوضوء ووصول الماء، لكن لو كان هناك جرم لهذا الصبغة وهذا الحنة فلا بد من إزالته. فإذا أزيل الحناء أو الصبغ ولم يبق إلا لونه فلا يمنع من صحة الوضوء، وهو مما لا يعلم فيه خلاف بين أهل العلم لأنه ليس بحائل ولا جرم له. قال والاستنجاء هذا الثامن، يعني من خرج منه نجاسة بول أو غائط فإنه ينظف المحل بالاستنجاء أو الاستجمار الذي عرفنا ماذا أحكامه. نعم.
قال رحمه الله: فصل. فالنية هنا قصد رفع الحدث أو قصد ما تجب له الطهارة كصلاة وطواف ومس مصحف، أو قصد ما تسن له كقراءة وذكر ونوم ورفع شك وغضب وكلام محرم وجلوس بمسجد وتدريس علم وأكل، فمتى نوى شيئا من ذلك ارتفع حدثه ولا يضر سبق لسانه بغير ما نوى ولا شكه في النية أو في فرض بعد فراغ كل عبادة، وإن شك فيها في الأثناء استأنف.
أحسنت. هنا عقد هذا الفصل لبيان أحكام النية، والنية يقول العلماء هي القصد والعزم على فعل الشيء ومحلها القلب، فالمتوضئ ينوي رفع الحدث أو ينوي ما تجب له الطهارة كالصلاة أو الطواف أو قراءة القرآن، أما إذا لم ينوي شيئا كأن يكون توضأ للتبرد أو غسل أعضاءه للتبرد فهذا ليس بوضوء وليس بعبادة. قال فالنية هنا قصد رفع الحدث سواء كان حدثا أصغر أو أكبر، ونفس الأحكام هذه في الغسل، فإذا اغتسل يقصد رفع الحدث لا يقصد التبرد، أو قصد ما تجب له الطهارة كصلاة وطواف ومس مصحف، فإذا قصد بوضوئه هذه الأشياء ارتفع حدثه وجاز له أن يباشر هذه الأشياء، أو قصد ما تسن له يعني يسن له الوضوء، وهذا كثير كقراءة القرآن وذكر الله والأذان والنوم أيضا من آداب النوم وسنن النوم أن الإنسان يتوضأ، ورفع شك، وننتبه هنا إلى رفع الشك أن الإنسان ما يسترسل مع الشكوك والوساوس، فإن الوسواس في الطهارة مرض خطير جدا يحذر منه الإنسان، وغضب أيضا مما يطفئ الغضب الوضوء، وكلام محرم هذا لا دليل عليه لكن مما استحبه العلماء والفقهاء، وجلوس بمسجد لأنه إذا أراد أن يجلس في المسجد يصلي ركعتين لابد يتوضأ، وتدريس علم وعندكم وأكل، والأكل ورد فيه الوضوء لكن بعضهم حمله على غسل اليدين ليس الوضوء الذي هو طهارة كاملة. على كل حال هذه المواطن وغيرها مما ذكره الفقهاء أنه ماذا تسن له، ماذا يسن له الوضوء. إذا توضأ وقصد بالوضوء أحد هذه الأمور التي تستحب لها الطهارة أجزأته عن النية فصح وضوءه، فمتى نوى شيئا من ذلك ارتفع حدثه، يعني سواء نوى شيء واجب أو شيء يعني يجب له الوضوء أو يستحب له الوضوء فإن حدثه يرتفع فيجزئه. قال: ولا يضر سبق لسانه بغير ما نوى. لماذا؟ لأن النية محلها القلب، لأن النية محلها القلب. لو سبق لسانه بكلام هو لم ينوه ماذا؟ فإن العبرة بالنية. قال: ولا شكه في النية أو في فرض بعد فراغ كل عبادة، وإن شك في الأثناء استأنف. ما هو الشك؟ الشك يقولون هو التردد بين أمرين لا مرجح لأحدهما على الآخر، التردد بين أمرين لا مرجح لأحدهما على الآخر. والشك هنا بالنية على حالتين: الأولى إن كان بعد الفراغ، يعني أن توضأ أو صام أو صلى أو فعل أي فعل من العبادات المأمور بها، إذا شك بعد الفعل ماذا؟ فإن هذا لا يؤثر ولا يضر. ولذلك قالوا: والشك بعد الفعل لا يؤثر، وهكذا إذا الشكوك تكثر. الحالة الثانية إن كان الشك أثناء العبادة أو أثناء الوضوء، فلا يدري هل نوى أم لا. إذا حصل الشك أثناء الوضوء فإنه يقول يعيد الوضوء. ماذا؟ يعيد الوضوء. نوقف؟
أنا راح.
كم أخذنا الحين؟ ولا طولنا؟
الآن قرابة ساعة.
طيب نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاك
الله. بارك الله فيك.